المحادثات معهما، وانتقد بيزشكيان ازدواجية المعايير الغربية تجاه أنشطة إيران وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال إنهم يمنعون المجتمع الدولي من اتخاذ أي إجراء لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على قتل النساء والأطفال، ورغم ذلك يدعون حماية حقوق الإنسان. كلام الرئيس الإيراني جاء مع انتظار صدور قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المشروع الغربي الذي قدم مسودة تزعم عدم سلمية برنامج إيران النووي وعدم امتثال إيران لاتفاق الضمانات. حول تجديد الرئيس بيزشكيان رفض إيران لأي إملاءات خارجية، نستمع إلى التقرير التالي.
فيما تحوم أجواء ضبابية مسار المحادثات، تتمسك إيران بالدبلوماسية إلى جانب الحزم العسكري. فأمام تصاعد التصريحات الأمريكية قبيل الجولة السادسة من المحادثات، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رفض طهران أي إملاءات خارجية، خاصة بشأن التخلي عن قدراتها العلمية، مشددا على أن إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي، لكنها لن تقبل أن يمنع شعبها من البحث العلمي. لهذا تدير المباحثات بعزة، لأن ما تطلبه هو حقها القانوني والدولي.
أساس محادثاتنا مع أمريكا هو سياسات قائد الثورة، ولكن لن تخضع لمنطق القوة، ولن نقبل أبدا أن نخفض أبحاثنا إلى الصفر ثم ننتظر موافقتهم للحصول على المواد النووية اللازمة للصناعة والطب والزراعة وغيرها من العلوم.
ورغم أن وزير الخارجية عباس عراقشي اعتبر أن التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ممكن وسريع إذا ركزت المفاوضات على رفع الحظر غير القانوني وضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، إلا أن طهران لن تقبل حرمانها من حقوقها الطبيعية أو استثنائها من القوانين الدولية. وحمل دول الترويكا الأوروبية مسؤولية فشل تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، كما حذرهم من ارتكاب أي خطأ استراتيجي جسيم لأنه سيقابل برد قاطع، مشيرا إلى تأجيجهم المواجهة بمعاقبة إيران على استخدامها حقها للرد على عدم التزام الأطراف الأخرى. وفي رسالة إيران الرسمية إلى رئيس مجلس الأمن، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراباني أنه لا توجد مبررات للقلق ما دامت الأنشطة النووية تحت الإشراف الدولي، معتبرا أن النزعة العسكرية الأمريكية تقوض استقرار المنطقة.
بينما تواصل إيران محادثاتها مع الولايات المتحدة وبالتزامن مع الترويكا الأوروبية، فإن أي محاولة أو تهديد بتفعيل آلية الزناد هي في حد ذاتها غير قانونية وتعد تجاهلا واضحا لحسن نية إيران، وستكون له عواقب وخيمة.
مواقف سياسية حازمة مصحوبة برسائل عسكرية صدرت عن كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين. قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أكد جهوزية القوات المسلحة الإيرانية للرد على أي تهديد وخوض أي معركة بأسلحة متطورة، فيما قال وزير الدفاع العميد عزيز ناصر زادة إن على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة في حال وقوع أي اشتباك، لأن جميع قواعدها ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية.
أدانت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك الخطوة الأمريكية الأوروبية بتبني قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبرتها استغلالاً للوكالة لتحقيق أغراض سياسية. وأكد البيان أن إيران التزمت دوماً بتعهداتها، ولم يذكر أي من تقارير الوكالة فشل إيران في ذلك أو أي انحراف في المواد والأنشطة النووية. وبالرغم من ذلك، صاغت الدول الغربية قرارا تتناقض أحكامه الرئيسية مع تقرير مدير الوكالة، وذلك لتحقيق أهداف سياسية. وأعلن البيان أنه ردا على هذا القرار المسيس، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأوامر اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد واستبدال أجهزة الجيل الأول في مركز تخصيب فوردو بأجهزة متطورة من الجيل السادس. وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي رد فيها على مزاعم الترويكا الأوروبية بشأن انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن والاتفاق النووي. وأوضح أمير سعيد إيرواني في رسالته أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين لا يكمن في الأنشطة النووية السلمية لإيران، بل في الإجراءات القسرية الأحادية وغير القانونية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وحذر إيرواني بشدة من أن أي محاولة لإحياء بنود قرارات سابقة منتهية الصلاحية تعد خطوة غير شرعية وخطيرة سياسياً، وقد تؤدي إلى تبعات مزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. قالت مصادر عراقية وأمريكية إن سفارة الولايات المتحدة في العراق تستعد للإخلاء بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي أن وزارة الخارجية بصدد إصدار أمر لموظفي السفارة في بغداد بمغادرتها، وأضافت أنه من المحتمل أيضا الإجلاء من البحرين من دون توضيح المخاطر التي يدور الحديث عنها. ويرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية وبتأثير من اللوبي الصهيوني تعمد إلى تضخيم حالة التأهب في قواعدها العسكرية وممثلياتها بالمنطقة للضغط على طهران في المفاوضات النووية. حول الحرب النفسية والأجواء التشاؤمية التي تحاول الولايات المتحدة إشاعتها للضغط على إيران، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في محاولة لانتزاه تنازلات من إيران قبيل انطلاق جولة المحادثات النووية الأحد في مسقط، واشنطن تمارس حربا نفسية بعدما اقتنعت بأن أي اتفاق محتمل مع طهران لن يكون ممكنا إلا إذا حصلت على حق تخصيب اليورانيوم. حرب تمثلت برسائل تحذيرية وأجواء تشاؤمية توحي بتوتر يلوح في أفق المنطقة. تارة يجري الحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استحصل على وعود بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يتخذ قرارا بالهجوم على إيران، وتارة تشيع وسائل إعلام عبرية أن الأمريكيين في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران. وفيما كانت وكالة رويترز قد كشفت بأن السفارة الأمريكية في العراق تستعد لإخلاء رسمي بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة تسحب موظفيها من منطقة الشرق الأوسط لكي لا يكون في خطر، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية قرار حظر السفر إلى العراق، وأكدت أنها وجهت بمغادرة جميع موظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين في العراق بسبب تصاعد التوترات. وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية قد نقلت عن مصدر حكومي أن العراق لم يرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء الموظفين الأمريكيين من السفارة في بغداد. وقال المصدر إن خطوات واشنطن تتعلق بإجراءات تخص وجودها الدبلوماسي في دول بالشرق الأوسط وليس بالعراق فقط، مشيرا إلى أن البعثات الدبلوماسية في العراق تتمتع بأوسع مديات العمل الآمن وحرية التواصل والفاعلية. ويبدو أن ما تشيعه واشنطن يثير الشك، ففي حين تتحدث عن خطر في المنطقة تقول مصادر مطلعة إن قرار إجلاء عدد من الموظفين الأجانب العاملين في شركات الدعم اللوجستي داخل السفارة الأمريكية ببغداد يأتي ضمن خطة لخفض النفقات التشغيلية، وهو ما أكدته وكالة أسوشيتد بريس. وقالت إن الخارجية الأمريكية أصدرت أيضا تخويلا بمغادرة الموظفين غير الأساسيين لسفارتيها في البحرين والكويت.
ارتقى 10 شهداء وأصيب أكثر من 120 آخرين بجروح خلال قصف إسرائيلي على فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. ويوم أمس استشهد نحو 80 مدنياً إثر قصف الاحتلال على عدة مناطق بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 127,300 منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في أكتوبر عام 2023. حول المجازر التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة. إليكم هذا التقرير.
لا يترك الاحتلال الإسرائيلي مجالاً للحياة في قطاع غزة، فمن ينجو من قصفه الممنهج يتضور جوعاً، فيلاحق المساعدات الشحيحة التي توزع بطريقة مهينة ودون الالتزام بأدنى معايير السلامة لمتلقيها، فيذهب الفلسطيني للحصول على ما يسد جوعه وأطفاله، مدركاً أنه ربما لا يعود أو سيفقد جزءاً من جسده.
راح يجيب طحين، إيش بنبو هذا؟ يجيب طحين. جيب لأولاده ولمرته طحين عشان يأكلوا. كل يوم بقتلوا الناس عشان الطحين. أبدا لقمة مغمسة بالدم. بدناش الطحين يا عمي.
وفي جديد مجازر الاحتلال بحق المجوعين، استشهد العشرات وأصيب المئات باستهداف نقاط تجمع قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية في محور نتساريم. واقع أليم يمنع أطفال غزة من أبسط حقوقهم. فتتحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن أن سوء التغذية الحاد يهدد حياة أكثر من 2700 طفل تحت السن الخامسة، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، متهمة نموذج توزيع المساعدات الإسرائيلي الأمريكي في غزة بتعريض الأرواح للخطر وهدر الموارد وتشتيت الانتباه عن الفضائع المستمرة، ومطالبة إسرائيل برفع الحصار والسماح بوصول آمن وغير مقيد للمساعدات إلى غزة وتوزيعها. وفي حين تحدثت الوكالة عن انخفاض مخزونات الوقود بشكل حرج وأن نقطة طبية واحدة فقط تعمل جزئيا في قطاع غزة، أكدت وزارة الصحة أن الوضع الصحي في محافظة شمال القطاع كارثي بعد إخراج كافة المستشفيات عن الخدمة، وناشدت الوزارة للتدخل الفوري لإنقاذ المنظومة الصحية ومنع انهيارها وإدخال الإمدادات الطبية المنقذة للحياة في ظل الاكتظاظ الشديد في المستشفيات، مؤكدة أن مئات المرضى والجرحى يعانون من عدم استكمال التدخلات العلاجية لهم نتيجة الاستنزاف الحاد فيما تبقى من أقسام طبية. مديرة بنوك الدم في الوزارة ناشدت العالم التدخل فورا لإنقاذ المرضى لأنهم سيموتون، كما أكدت ضرورة إمداد المستشفيات ب7000 وحدة دم فورا، حيث لا يوجد عدد كاف من المتبرعين بسبب الفقر والجوع. وبالإضافة إلى انهيار المنظومة الصحية وضراوة القصف الإسرائيلي، يواجه الدفاع المدني شمال غزة صعوبة كبيرة في تحديد مواقع الاستهدافات بسبب انقطاع الإرسال وعدم قدرة المواطنين على التواصل مع طواقمه.
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة ورام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جانبه أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ الأربعاء نحو 150 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، مضيفا أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال في محافظة الخليل وجنين وبيت لحم وفي نابلس التي شهدت اقتحاما استمر ل24 ساعة. إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزلا تم بناؤه قبل 10 سنوات في بلدة كفر الديك غربي سلفيت بذريعة عدم الحصول على ترخيص. بدأت النائبة الأوروبية الفرنسية ريما حسن والناشط البرازيلي تياغو أفيلا اللذان كانا على متن سفينة مادلين إضرابهما عن الطعام بعد عزلهما في زنزانتين انفراديتين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا السياق أعلنت نائبة رئيس البرلمان الفرنسي كليمونس غيتيا أن عضوة البرلمان الأوروبي ريما حسن وضعت في عزلة في ظروف غير صحية وبدأت إضرابها عن الطعام. تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحدة التصويت اليوم على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط للحرب في قطاع غزة والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين. يأتي ذلك بعد أن استخدمت واشنطن الأسبوع الماضي الفيتو ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن. ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا القرار بأغلبية ساحقة بالرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لمنع تمريره. ويطالب مشروع القرار بمطالب أبرزها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. عاد المحتجون إلى شوارع مدينة لوس أنجلوس الأمريكية رغم حظر التجوال الليلي في المدينة، وسط أنباء عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدن أخرى. وأعلنت السلطات المحلية اعتقال أكثر من 220 متظاهرا خلال مواجهات مع قوات الشرطة في لوس أنجلوس منذ بدء الاحتجاجات قبل 6 أيام. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
فيما تدخل الاحتجاجات في لوس أنجلوس يومها السادس، فرضت السلطات في المدينة ولليوم الثاني على التوالي حظر تجوال جزئي من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا، ويشمل حظر التجوال الليلي في لوس أنجلوس منطقة تمتد على مساحة 2.5 كيلومتر، وهي نفس المنطقة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ يوم الجمعة أدت إلى اعتقال أكثر من 225 شخصا. وبعد ساعة من إعلان بلدية لوس أنجلوس حظر تجوال ليلي في المدينة، وصلت عدة مجموعات التجمع في الشارع الأول بين سبرينغ وألاميدا، حيث قامت شرطة لوس أنجلوس بعمليات توقيف واسعة. صحيفة واشنطن بوست نقلت الأربعاء عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لإرسال قوات الحرس الوطني إلى مزيد من المدن الأمريكية، إذ امتدت الاحتجاجات ضد حملات الترحيل إلى ما بعد لوس أنجلوس.
إن البنتاغون لديه القدرة على تعزيز انتشار قوات الحرس الوطني في مدن إضافية إذا اندلعت أعمال شغب أخرى في أماكن يهدد فيها ضباط إنفاذ القانون.
فيما حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت المتظاهرين خارج لوس أنجلوس من أن المزيد من الفوضى سيزيد فقط من إصرار ترامب.
ليكن هذا رسالة لا لبس فيها إلى المتطرفين اليساريين في أجزاء أخرى من البلاد الذين يفكرون في تقليد العنف في محاولة لإيقاف جهود هذه الإدارة في الترحيل الجماعي، لن تنجحوا.
رسالة البيت الأبيض تتزامن مع تصاعد في نبرة الخطاب العدائي من ترامب الذي هدد في الأيام الأخيرة باستخدام القوة ليس فقط ضد نشطاء الهجرة بل أيضا ضد أي متظاهرين يسعون إلى تعطيل العرض العسكري المقرر إقامته يوم السبت في واشنطن بمناسبة الذكرى لتأسيس الجيش الأمريكي. الإجراءات التصعيدية تأتي بعد أوامر الرئيس الأمريكي بنشر 4000 عنصر من الحرس الوطني في لوس أنجلوس إلى جانب 700 من عناصر المارينز في إطار ما اعتبره تصعيدا ضروريا لضبط الأوضاع في المدينة. وكذلك أعلن حاكم تكساس غريت أبوت أن الولاية ستنشر حرسها الوطني للمحافظة على النظام بعدما دفعت احتجاجات لوس أنجلوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال قوات من الجيش إليها.
مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. طهران تدين القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر استبدال أجهزتها للتخصيب بأجهزة متطورة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية بحق مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الواحة الأدبية، ونأمل أن تنال رضاكم. في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتنا المستمعين، الشاعر عبد الرحمن بن عوف من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بعد الفيل بعشر سنوات، وتوفي عام 32 للهجرة، ولما أسلم أنشد: أجبت منادي الله لما سمعته ينادي إلى الدين الحنيف المكرم. فقلت له: بالعبد لبيك داعيا، إليك متابي بل إليك تيممي. ألا إن خير الناس في الأرض كلهم نبي، جلى عنا شكوك الترجم. نبي أتى والناس في أعجمية، وفي صدف من ظلمة الكفر معتمي. فأخشع بالنور المضيء ظلامه، وساعده في أمره كل مسلمي، وخالفه الأشقون من كل فرقة، فسحقا لهم في قعر مهوى جهنمي. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو تمام في الأخلاق: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. قال شاعر أبو الأسود الدؤلي في طلب الحاجات: وإذا طلبت إلى الكريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم. في الأمثال. مثل إنجليزي: تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب. ومسك الختام مثل شعبي: التصرف الحسن سراجه الحكمة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 22.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته للثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من سلطان آباد إلى قم بدعوة من أهلها وعلمائها لتقوية دعائم حوزة تعزز مرجعية دينية في إيران قادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التعبئة الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. عالم الدين المتنور السيد حسن المدرس كان في مقدمة النواب في المجلس الذين عارضوا بشدة رضا خان، وتحمل ضغوطا وصلت إلى تعرضه للضرب من قبل بعض مؤيدي رضا خان، الذي استخدم أساليب عديدة ومن بينها الإرعاب والتهديد لإبعاد معارضيه. أجبر رضا خان مجلس الشورى على خلع الملك أحمد شاه آخر ملوك القاجار من العرش، ثم وبعد إنشاء مجلس تأسيسي تم تنصيب رضا خان ملكا جديدا لإيران في عام 1925، وكان الإمام قد بلغ من العمر نحو 30 عاما خلال هذه الأحداث والمنعطفات التي شهدتها إيران آنذاك. وإليكم تتمة الأحداث.
سيد روح الله، هل أتممت مطالعتك؟
نعم، هل تريدني بشأن معين؟
أردت أن أحدثك قليلا عن برامج دروسك في الحوزة، وأردت التأكيد على ضرورة حضور دروس أساتذة أفئاذ في جميع العلوم والمعارف الدينية، وفي المستقبل سيسألون العالم عن أساتذته الذين تلقى منهم، وإجازة الاجتهاد لا تصدر إلا من الأساتذة بعد معايشة طويلة مع طالب العلم.
وبناء على ما ذكرتموه يا أخي سيد مرتضى، ذهبت أولا إلى سلطان آباد ثم جئت إلى قم تبعا لهجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إليها.
يا روح الله، الأوضاع السياسية في البلاد تتطلب أن تخرج الحوزة علماء دين من الطراز الأول، وأنا أحب أن تكون أحد هؤلاء في المستقبل.
لا أعرف ماذا أقول، ولكني حرصت طوال السنوات الأخيرة على حضور جميع الدروس الضرورية من علوم نقلية أو عقلية، وفي مجال الفقه والأصول والفلسفة والعرفان وحتى الرياضيات، كما حرصت على تدريس بعض المناهج الحوزوية والتباحث حولها مع أساتذة آخرين، وفي الآونة الأخيرة قمت بتدريس الفلسفة.
أحسنت، هذا ما أردت التأكد منه، خاصة بالنظر إلى أوضاع البلاد بعد تسلط رضا خان على مقاليد الأمور.
ماذا حصل سيد مرتضى؟ ما هو سبب القلق الذي يعتريك؟
الكلام يطول يا سيد روح الله. رضا خان وبعد أن اطمأن من جلوسه على العرش الملكي لا يرى خطرا أو تهديدا يمنعه من أن ينفذ سائر مخططاته، أما المعارضون وهم قلة، فإما فرض عليهم إقامة جبرية أو نفاهم من البلاد أو اشترى ذممهم بالمال، وحاول مرتين أن يسجن السيد حسن المدرس ولم تنجح محاولته، فنفاه إلى منطقة نائية من البلاد. فما هي خطوته التالية يا ترى؟
خطوته التالية يا سيد مرتضى برأيي هي تدمير الحوزة الدينية.
هناك عدة أطراف تريد تدمير الحوزة، ولكن الهدف الأساس لرضا خان هو منع ظهور عالم دين على غرار السيد المدرس. صحيح أن رضا خان أمي لا يقرأ ولا يكتب، إلا أنه تلقى درسا مهما من السيد المدرس.
رضا خان منع طلبة العلوم الدينية من العمل في جهاز القضاء، وأسس وزارة العدل لتحل مكان القضاء القديم، ومن يعمل في الجهاز الجديد فعليه ألا يكون مرتديا ملابس علمائية تقليدية حتى وإن كان ممن تلقى العلوم الدينية في الحوزة.
نعم، أيضا أبعد كل علماء الدين من مؤسسات الثقافة والأوقاف، وأجبرهم على أن يقبعوا في بيوتهم أو ينزعوا ملابسهم التقليدية. ولذلك وصيتي لجميع الطلاب وإليك بشكل خاص يا روح الله هو أن تواصل تلقي العلوم الدينية وتدريسها بعزم راسخ.
نعم يا أخي، كان عدد طلاب العلوم الدينية أكثر من 6000 طالب قبل أن ينصب رضا خان ملكا، أما اليوم فقد تقلص هذا العدد إلى النصف وعددهم يقل باستمرار. هذا ما أخبرنا به سماحة الشيخ عبد الكريم الحائري.
رضا خان أنشأ أيضا مؤسسات أكاديمية ومعاهد تعليمية تحل محل الحوزات الدينية في مجال العلوم المختلفة، وقد نجح نسبيا في ذلك أيضا.
والأسوأ من ذلك كله هو منع ارتداء الملابس التقليدية لعلماء الدين. إذا تمت المصادقة على القانون الخاص بتوحيد ملابس الرجال في مجلس الشورى.
يا روح الله، رضا خان يعد لمخططات كثيرة في البلاد، يرغب كثيرا في أن يسلب الدين والالتزام الديني من الناس، ونزع الحجاب عن النساء في الشوارع والأسواق.
أنا وضعت همي الأساسي في شيئين، أحدهما أن أدرس بعمق حتى أصبح عالما مطلعا بشتى العلوم الدينية الضرورية للمجتمع. والآخر يا سيد مرتضى هو أن أربي طلابا شجعان كالسيد المدرس، لكي لا نسمح بنسيان القيم التي حملها ودافع عنها هذا الرجل الكبير، أو أن تمحى إنجازاته.
سيد روح الله، يا نعم. سيد روح الله.
نعم، ميرزا محمد حسين، ماذا حصل لك؟ ماذا تريد؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ادخل إلى الغرفة، تفضل. تناول الشاي ونتحدث معا.
شكرا يا الله.
تفضل.
اليوم أراك مبتهجا وفرحا، هل هناك خبر جديد؟
هل ينبغي أن يكون هناك خبر جديد لنشعر بالسرور والفرح والابتهاج؟
كلا كلا، ولكن أنت لا تظهر فرحك هكذا من دون سبب، تتصرف بجدية في الغالب، ومنذ فترة صرت حتى لا تدخل في نقاشات حول شؤون الحوزة الدينية أيضا. قلت ذلك حتى تعرف لماذا أنا أبحث عن الخبر المهم.
هل وضعت كل هذه المقدمات يا ميرزا لتسمع الخبر الجديد؟
نعم، الآن أفصح عن سبب فرحك، السبب الذي أدخل عليك السرور والابتهاج.
إذن اسمع جيدا، البارحة توفقني الله عز وجل لإتمام شرح دعاء السحر. هذا الكتاب لن يكون كتابا في المعرفة الإلهية فقط، وإنما سعيت أن يكون كتابا مفيدا للحياة أيضا.
جميل.
وبحوثه المتخصصة لم تقلل من فوائده العملية لعموم القراء. إذا قرئ هذا الكتاب بإمعان سيكون مفيدا جدا على الصعيدين الروح والأخلاق.
رأيتك طول الليل وأنت تكتب الكتاب، وقد التفت إلى أنك لم تكن تكتب في الواقع، وإنما كنت تعيش مضمونة.
أتمنى ذلك من الله تعالى.
بركت يا روح الله.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيوداً على نشاط علماء الدين باعتبارهم يشكلون مؤسسة ذات تأثير في المجالين الديني والثقافي، وشرع في عام 1928 عبر مجلس الشورى آنذاك قانوناً لتوحيد ملابس الرجال الإيرانيين داخل البلاد، كما منع علماء الدين من إدارة أجهزة القضاء والتعليم والثقافة، ووظف علماء دين بعد نزع ملابسهم العلمائية التقليدية في الدوائر الحكومية، وقام بنفي أو فرض الإقامة الجبرية على العلماء الذين لا يلتزمون بهذه القوانين.
أنا لن أخضع للامتحان في وزارة التعليم. ماذا يعني أن يضعوا هذه القيود على طلبة العلوم الدينية؟ هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف مكانة الحوزة الدينية، فالناس يميزون عالم الدين الكفوء بشكل عملي عندما يؤمهم لصلاة الجماعة ويعمل على صيانة المجتمع فكريا وروحيا في إطار الدين.
ميرزا لا تكن ساذجا، هم وضعوا هذا الإجراء لكي لا تقيم أنت الجماعة ولا تحفظ الناس حول محور الدين. اليوم يريدون التشكيك بعلمية الطلبة، وغدا يبعدونهم عن الناس بذرائع أخرى.
نعم.
لكي لا نختلط بالناس بملابسنا العلمائية التقليدية.
فليخسؤوا فليخسؤوا، وهل نحن ميتون لكي ندعهم يفعلون ذلك بنا؟ إذا لم نذهب جميعنا إلى وزارة التعليم فماذا يستطيعون فعله؟ يكفي أن يصدر العلماء الكبار والمراجع إعلانا بهذا الشأن.
نعم
نعم.
جعلوا الأبناء يقفون في وجه آبائهم الذين يرغبون إرسالهم إلى الحوزات الدينية.
هذه القضية تحتاج إلى معالجة سريعة وعاجلة، يجب أن نرفع شكاوانا إلى علماء الدين والمراجع.
سمعت أن الشيخ الحائري لا يريد أن يتدخل في هذه القضية.
هذا صحيح،
ويقول إنه لا ضير على طلبة العلوم الدينية تقديم اختبار في وزارة التعليم ما داموا مطلعين بالعلوم التي يتلقونها من الحوزة.
ها قد جاء الشيخ فيض القمي والسيد روح الله لنسألهما عن رأيهما في هذه القضية. سماحة الشيخ فيض القمي، ما هو رأيك في تعريض طلبة العلوم الدينية للامتحان في وزارة التعليم؟
ماذا أقول؟ مراجع الدين لم يعترضوا على الامتحان مبدئيا، ويقولون إن الامتحان قد يكون مفيدا إذا استطاع أن يميز الطلاب الأكفاء عن غيرهم.
هذا في الظاهر، ولكن هؤلاء هدفهم هو شيء آخر. يا سيد روح الله، أنت قل أنت شيئا.
بحسب الظاهر يا ميرزا، لا إشكال على الامتحان بحد ذاته، وعلى الطلبة أن يكونوا مستعدين دائما لذلك، ولكن أقول لسماحة الشيخ فيض القمي إنهم يخافون من عالم الدين الكفوء والصالح، لا يخافون من عالم سيء السلوك لأنه سيسبب بسلوكه هذا نفور الناس من الدين. هؤلاء يخافون أشخاصا كالسيد حسن المدرس، وهذا هو جوهر القضية.
أحسنت.
يا سيد روح الله، تحدثت عدة مرات مع الميرزا محمد الثقفي حول كريمته، لا شك أن ميرزا محمد موافق على هذا الزواج انطلاقا من معرفته بك وبشخصيتك، ولكن كريمته لم تعطي جوابها بعد. يقول الميرزا إن ابنته تعيش أساسا مع جدتها في طهران، لم ترفض ولكنها لم تعلن قبولها بعد.
سيد أحمد.
نعم يا سيد روح الله.
البنت ترعرعت في أجواء فيها قدر كبير من الترفيه والراحة، وقد لا تستطيع العيش مع الظروف التي يعيشها طلاب العلوم الدينية.
ربما
أنت سعيت في الأمر لفترة شهرين، وهذا يكفي لننتظر فقط الرد النهائي ونرى ماذا يقسم الله لنا في ذلك.
أنا سألتقي الميرزا محمد الثقفي في حرم السيدة فاطمة وأثناء الدرس، وسأسأله هذه المرة بشكل غير مباشر عن رد كلمته إزاء الموضوع. إن شاء الله ستكون قسمة صالحة.
يا سيد أحمد.
نعم.
قد يكون الميرزا محرجا من الجواب أو الرد، ولا نريد أن نحرجه أكثر من هذا.
طيب، لنتابع القضية إلا أن يستدعي ظرف آخر لسؤاله مجددا.
طيب، أنا الآن لدي جلسة بحثية في المسجد الشمالي من حرم السيدة فاطمة المعصومة.
على بركة.
لا أريد أن أبقي الطلاب منتظرين هناك، ولكن إذا أحببتم أن أرافقكم حتى أبواب الحرم فهلم معي.
أنا ذاهب لزيارة السيدة فاطمة سلام الله عليها. أنت توفق والحمد لله لزيارتها كل يوم قبل أن تبدأ درسك، أليس كذلك؟
لحسن الحظ أقيم درسي في المسجد الشمالي للحرم، وأذهب مبكرا ليوفقني الله لزيارتي قبله.
الحمد لله.
عزيزتي، عندما تجمعين مائدة الإفطار تعالي هنا لأتكلم معك قليلا.
ماذا تريدين يا جدتي؟ فمن الضروري أن أكمل أعمالي في غرفتي.
تعالي يا خديجة، لن آخذ من وقتك كثيرا، إنه أمر مهم يجب أن نتحدث فيه.
جدتي العزيزة، منذ الليلة الماضية لم أرتب غرفتي.
أعمال البيت لا تنتهي أبدا يا خديجة، اجلسي هنا.
تفضلي جدتي، قولي ماذا تريدين.
قال أبوك إن السيد أحمد اللواساني سأله مرة أخرى عن رأيك في الزواج من السيد روح الله، وقد امتدحه أبوك وقال إنه شاب فاضل ويحظى بمستوى علمي واسع، لكن عليك أنت أن تقرري.
جدتي العزيزة، قبل عدة ليالٍ رأيت رؤيا في المنام وأردت أن أذكرها لك في وقتها، لكن ما دمت سألت عن الموضوع لا بأس أن أذكرها لك الآن.
طيب يا عزيزتي خديجة، قولي.
قولي ماذا رأيت. رأيت في المنام كأنني في بيتنا في قم، وقد تم تجهيزه لمراسم الزواج، ومن هناك ألقيت نظرة على الغرفة المخصصة للرجال. كان ثلاثة أشخاص بوجوه ملؤها النور جالسين هناك، فسألت عنهم امرأة عجوزا كانت جالسة بجواري، فقالت إن الذي يلبس العمامة السوداء هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يلبس اللباس الأخضر هو الإمام علي عليه السلام، والشاب الذي يضع العمامة السوداء هو الإمام الحسين عليه السلام. فأفقت من منامي فجأة يا جدتي.
هذا يدل على أن من تقدم لخطبتك سيد من السادات الحقيقيين يا خديجة. وهذا هو تقديرك يا عزيزتي خديجة.
نعم يا جدتي.
هناك قطعة من الحلوى في ذلك الكأس، ناوليني إياه.
تفضلي يا جدتي، تفضلي.
سأرسل هذه القطعة من الحلوى إلى والدك لأعلمه بقبولك. مبارك عليك هذا الزواج إن شاء الله، مبارك عليك هذا الزواج.
شكرا لك يا جدتي، شكرا.
بعد أن وصل رضا خان إلى العرش، بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء، ومن بينهم السيد روح الله، فعالياتهم في حوزة قم عبر حضورهم الدروس وإقامة جلسات تدريس طلبة العلوم الدينية. ولما بلغ 30 سنة خطب السيد روح الله ابنة الميرزا محمد الثقفي، أحد علماء الدين في قم المقدسة، وذلك بوساطة من السيد أحمد اللواساني. وبعد 2 شهر من التفكير وافقت السيدة خديجة الثقفي على زواجها من السيد روح الله بتأثير من الرؤية التي رأتها في المنام، والتي جرى الحديث عنها خلال المسلسل. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
علي 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 علي
علي قلب حبك يريدك دخيل عيونك علي انت عشت وغرامي صرت مجنونك علي بيك افكر دايم يا لبد ما نايم عقلي يمك هايم يا غرامي انت دين وصلاتي يا صرت كل حياتي انت احلى امنياتي يا غرامي
يا علي يا علي
حبك بنبض صاير
يا علي يا علي
عقل ظل دوم حاير اخر الحب واوله بعين غيرك ما حله يا امامي يا امام
علي 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 علي
تاني رد الطيفك يمر
علي
كل شي بيا يحبك يعشق من الزغر
علي
بليل يسهر تاني رد الطيفك يمر
علي
عاشقك تدريني تهوى شوفك عيني نظرتك تحييني يا حبيبي نفس صرت بريتي انت كل عافيتي يما كان امنيتي يا حبيبي
يا علي يا علي
يا نبض شرياني
يا علي يا علي
واحد بلا ثاني علي باء البسملة بعين غيرك ما حلى يا إمامي يا
علي 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 علي
حيدر
علي علي علي
حيدر
علي 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 يا حيدر
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يؤكد أن طهران لن ترضخ لإملاءات أمريكا وأوروبا رغم المحادثات معهما. طهران تدين القرار المسيس للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقرر استبدال أجهزتها للتخصيب بأجهزة متطورة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية بحق مدنيين ينتظرون المساعدات وسط قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران لن ترضخ لإملاءات الولايات المتحدة وأوروبا رغم المحادثات معهما، وانتقد